بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. وهذا المجلس الإخوة في الحقيقة نتذاكر فيه فيما يقربنا إلى ربنا جل وعلا، والسعيد في هذه الدنيا الإخوة من أقبل على الله وانتبه من غفلته، خاصة في هذه الأيام في هذا الزمان الذي عمت فيه الغفلة، كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهكذا يرى الإنسان نفسه في هذه الأيام إذا أقبل على دين الله وطاعة الله، يرى المعين عن الطاعة قليلا. أكثر رفقتك همهم الخروج إلى الأسواق واللهو واللعب، القليل من يقول لك: تعال يا أخي نجلس نؤمن ساعة نجدد إيماننا، كيف سنلقى ربنا جل وعلا؟ يذكرك بالآخرة، يذكرك بالموت. الله تعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. غدا ستلقى الله بهذا الكدح الذي كدحته في الدنيا وعملت به في الدنيا. والله الواحد منا الإخوة لما يرى نفسه حياته، غالب أوقات إذا عاش كما يعيش عامة الناس ستكون حياته في الدنيا، يستيقظ من صباحه يذهب إلى كليته أو إلى عمله، وهذا ابتداء لأجل السعي في الدنيا وكسب الرزق، قل أنا أدرس الآن حتى أحصل على شهادة. طيب، ثم بعد ذلك تجده يرجع متعبا، يرتاح، يقوم يتصل به فلان: أين نذهب اليوم؟ ماذا تفعل اليوم؟ وهكذا ممكن يقضي سائر يومه في اللهو واللعب، إما في النظر إلى مباراة أو الذهاب إليها أو المشي مع بعض إخوانه وأصدقائه، وهكذا يقضون الأوقات. وربما حتى فرط بعضهم في الصلاة في عمود دينه، وهكذا تمر علينا الأيام والأيام. إلى متى سيظل الإنسان يعيش هذه العيشة وما ينتبه لماذا خلقه الله؟ الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. غدا سيأتيك الموت، استرجع إلى ربك. والله هناك ما تتمنى إلا أن تعود إلى الدنيا لكي تعمل من الصالحات، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وحديثنا في هذا المجلس عن أمنية الموتى، ماذا يتمنى الموتى في قبورهم الإخوان؟ نعم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. هذا الميت يريد أن يخرج من قبر حتى يصلي ركعتين لله. هكذا رأى بعض الصالحين الموتى في منامه، فقالوا له: أيها الأحياء، ما عندكم أكثر من الغفلة، وما عندنا أكثر من الحسرة. تدفن في قبرك، تعاد روحك في جسدك، وتسمع خفض نعال أصحابك إذا ولوا عنكم الدرين، يتركونك وحيدا في هذه الحفرة الضيقة الموحشة المظلمة، ينصرف عنك الأقارب والأصدقاء والأحباب، يتركونك وحيدا، هناك ما ينفعك إلا عملك الصالح بعد رحمة الله جل وعلا. فالسعيد الإخوة من يقبل على أمر آخرته واستيقظ من غفلته. إلى متى نغفل ونعيش للأسف كما يعيش الكفار والبهائم؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. أصبحت هموم كثير من الناس هي هذه الإخوة: إيش الغد اليوم؟ إيش العشاء؟ وين نخرج؟ كيف نتمتع؟ ماذا نلعب؟ هكذا أصبحت الهموم. أصبحت الهموم أي شهادة أحصلها؟ أي وظيفة أحصلها؟ كم راتبي؟ كيف أبني بيتي؟ أتزوج زوجة؟ يكون عندي أولاد؟ مستقبلي؟ حياتي؟ كأن الإنسان ما سيعيش إلا هذه الدنيا فقط. وغدا يوم القيامة سيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، حتى ما قال آخرتي، قال حياتي. يعرف أن الحياة حقيقية هناك في الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التأهب لآخرتنا. وأعظم ما ينبغي للمسلم الإخوة والله أن يقف معه حتى يسعد غدا يوم القيامة هو هذا الموضوع الذي بين أيدينا، الصلاة، وأن يحاسب نفسه على صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله ماذا؟ صلاته. قال: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة أول صفة ذكرها الله تعالى في القرآن للمتقين في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة عملية ماذا؟ أولا قال: الذين يؤمنون بالغيب وللعقيدة، يؤمنون بالغيب. ثم أول صفة عملية قال: ويقيمون الصلاة. أول صفة عملية للمتقين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت، في سكرات الموت، هكذا كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت معظما للنبي صلى الله عليه وسلم، ستقبل على وصيته. انظر أنت الآن، تخيل أمك، الله تعالى يطيب في أعمال أمهاتنا جميعا ويرحم من مات منهن. تخيل أمك في سياق الموت تقول لك: يا ابني، هذه وصيتي، احفظها، افعلها. اجد الإنسان من نفسه حرصا واهتماما بهذه الوصية. كيف أضيع هذه الوصية؟ وصية أمي وصتني أن أبني لها مسجدا، أو أحفر بئرا، أو أفعل كذا. يهتم بهذه الوصية غاية الاهتمام، فكيف بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. فالسعيد الإخوة من يقبل على هذه الصلاة ويحافظ عليها. هذه الصلاة الإخوة هي العبادة التي اختارها الله تعالى لنا لإظهار محبتنا لله وذلنا لله وعبوديتنا لله. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف تكون عبدا لله؟ انظر أي عبادة تتكرر عليك في اليوم والليلة. الصلاة، الزكاة، إذا كان عندك النصاب وحال الحول، الحج مرة واحدة في العمر، الصيام شهر واحد في السنة، لكن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تتكرر علينا في اليوم 5 مرات، فهي العبادة التي اختارها الله تعالى لنا لكي تكون عنوانا للعبودية، فوضعها الله تعالى في أحسن الأوضاع وعلى أحسن الأشكال في غاية الجمال والعظمة هذه الصلاة لمن يتفكر فيها. في الحقيقة الإخوة، قيمة العبد عند ربه بحسب إتقانه لصلاته. تريد أن تعرف منزلتك عند الله، انظر إلى حالك مع الصلاة بالفعل. وهذا قاله الإمام أحمد رحمه الله في كلمة جميلة، قال: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة. حظك من دين الإسلام بحسب حظك من الصلاة. قال: ورغبتهم في الإسلام على حسب رغبتهم في الصلاة. قال: فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام في قلبك. كيف تلقى الله وليس للإسلام قدر في قلبك؟ قال: فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. انظر إلى نفسك، هل تهتم بهذه الصلاة؟ تحافظ عليها؟ اسأل نفسك الآن سؤالا: هل جلست في يوم من الأيام تتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة وقولا قولا؟ أنت درست في المدرسة 12 سنة، والآن في الجامعة تدرس يمكن 4 سنوات، ل16 سنة تفرغ حياتك وجهدك لها. لماذا؟ لأجل أن تحصل على شهادة، هذا طيب، حتى تكف نفسك عن الناس وتتوظف في وظيفة، هذا مطلوب في الدين، تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن الأمر الأهم من هذا كله، كيف تعبد ربك؟ هل فرغت يوما أو ساعات تتعلم فيها كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثرنا كيف يصلي؟ كما تعلم منذ صغره هكذا تلقى الصلاة، إما بالعادة أو بالنظر فقط. لا، هذا دين الإخوة. تسأل عن دينك، تسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل سألت نفسك كيف أنا مع الصلاة؟ هل أحافظ على أوقاتها؟ هل أحافظ على مستحباتها؟ هل أحافظ على خشوعها؟ هل أجد حلاوة الصلاة في حياتي؟ طيب، إذا ما كنت تجد هذا، لماذا ما تبحث عن الأسباب؟ لماذا ما تعالج نفسك؟ والله الإخوة، الإنسان بهذه الصلاة يرتفع درجات عالية في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدمه خادم اسمه ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل ما شئت. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هكذا همة عالية. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك، لا أريد إلا هذا. قال: فأعني على نفسك. بماذا؟ بكثرة السجود. أرشده إلى الإكثار من الصلاة. تريد الفردوس الأعلى، أن تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، عليك بكثرة السجود. أعني على نفسك، احتاج إلى جهاد نفس بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ عند باب بيتك نهر، وكل ما خرجت 5 مرات تغتسل فيه، تكون نظيفا مطهرا. قال: فكذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. تريد تكفير السيئات ورفع الدرجات، عليك بالصلاة. تريد أن تنصلح أعمالك، تنصلح أخلاقك، تبتعد عن المعاصي والذنوب، عليك بالصلاة. لأن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بقيام الليل، صلاة الليل. قال: فإنها دأب الصالحين قبلكم، إعادة الصالحين. قال: وقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. شوف كيف صلاة الليل لها أثر في النهار، تنهى صاحبها عن الإثم. تقول لنفسك: كيف أنا أصلي في الليل أتقرب إلى الله وناجي ربي، ثم بعد ذلك في النهار أعصيه؟ ما يمكن، هذا تناقض. فالصلاة تصلح أعمالك وأخلاقك. إذا أردت أن تعيش مطمئنا في حياتك وإن اشتدت عليك الظروف والآلام والمصائب، مات قريب من أقربائك، خسرت تجارتك، غدا ممكن تشتغل في تجارة في وظيفة، فظلمت في هذه الوظيفة، أصبت بمرض خطير في حياتك، نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا. من الذي يثبت قلبك ويطمئنك؟ هذه الصلاة، كما قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا عجولا، إذا مسه الشر جزوعا ما يصبر، وإذا مسه الخير منوعا. إلا من يا إخوان؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، فهؤلاء يعيشون حياة مطمئنة. فالإخوة علينا أن نقبل على هذه الصلاة ونهتم بها. إذا أردت أن تعرف كيف قدر الصلاة في قلبك، هل لها قدر عظيم؟ انظر لما يؤذن المؤذن، لما يأتي وقت الصلاة، ماذا تشعر بنفسك؟ هل تقول جاء الآن وقت الصلاة، تشعر كأنها دين على رقبتك تريد أن تؤدي تتخلص منه حتى لا يحاسبك الله ولا يعذبك الله، وتشعر في نفسك أن الصلاة قطعت علي عملي ولا قطعت علي نزهتي؟ ترى هذا الشعور قد يشعر به بعض الناس، أليس كذلك؟ يشعر به. أين هذا الشعور من قول علي بن حاتم رضي الله عنه؟ يقول: ما دخل وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها. بمجرد ما يدخل وقت يشعر في نفسه بمحبة وشوق للقاء الله. هكذا لا بد أن تعرف أن هذه الصلاة في حقيقتها موعد عظيم مع رب العالمين. أنت الآن تخيل لو قيل لك الملك حاكم البلاد عندك موعد معه، مع الملك في الساعة 12:30، والله تذهب إليه متى؟ كنت ذهب قال 9:30 تذهب إليه قبل ساعات، وتغتسل وتطيب وتقف عند بابه بالساعات تنتظر. كيف الآن مؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا موعد عظيم مع من؟ مع الله جل وعلا. والله غني عنك، لا يحتاج إليك، يريد أن يكرمك وأنت تتكاسل. فأنت في الحقيقة ما قدرت وما عرفت للصلاة قدرها إذا كان هذا هو حالك مع الصلاة في بداية الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان في مهنة أهله، كان متواضع يخدم أهله في خدمة أهله. قالت: فإذا أذن للصلاة وثب إليها، ما يعرف أحد، قام إليها مباشرة. كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع المؤذن الله أكبر الله أكبر يبكي من كلمات الأذان. هكذا إذا أردت أن تصلي صلاة حقيقية، صلاة تشعر باللذة فيها والخشوع، ما تبدأ من تكبيرة الإحرام، لا، من الأذان تسمع تكبيرات الأذان تردد مع المؤذن، فيكون في قلبك تكبير وتعظيم لله، تقول لنفسك الآن حان الموعد العظيم مع الله. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله حدادا يطرق الحديد بالمطرقة، فإذا سمع الأذان الله أكبر وكان قد رفع يده ويريد أن يطرق طرقة أخرى ما يعيد المطرقة وما يطرق طرقة، جرد ما يسمع الله أكبر كأن يده تيبس وتشل، يترك المطرقة ويذهب إلى الصلاة يستعد لها. التبكير إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير، لاستبقوا إليه. ما يستوي الآن أنت إذا عزمت أصدقائك عزيمة في البيت، واحد جاءك أول واحد وجلس معه وتكلمتما وتآنستما، واحد لما وضع الأكل وكذا جاء الأكل، هل يستوون في قلبك؟ لا شك أن الأول تشعر أنه يعني يحبك أكثر وتقدره أكثر. هكذا تأمل أنت الآن لما تأتي تدخل المسجد، هل يستوي الذي يدخل المسجد؟ ما في المسجد أحد أبدا، أول واحد يدخل المسجد يصلي السنة ويجلس ويقرأ القرآن ويدعو الله تعالى يتهيأ للقائه، هل يستوي هذا بالذي يأتي على تكبيرة الإحرام أو على الركعة الثانية ولا الثالثة؟ ما يستوون أبدا عند الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، في رواية الصلاة على أول وقتها. أحب الأعمال إلى الله لما تتوضأ، تأمل إلى جمال الصلاة كيف أن الوضوء جعل مقدما لهذه الصلاة. ما يليق أن تقف أمام الملك وأنت نجس، عندك سيئات ومعاصي، موقف عظيم مع الله تعالى، فتغسل أعضائك في الوضوء فتخرج السيئات من كل عضو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غسلت وجهك قال خرجت السيئات، خرجت كل سيئة من وجهي مع آخر قطر الماء، كل سيئة فعلتها بعينك بلسانك تخرج، وهكذا. حتى كان علي بن الحسين رحمه الله إذا توضأ يصفر لونه والإخوة، يصفر لونه، يقال ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الله، هؤلاء الإخوة، يعني هذا الفرق بيننا وبينهم، الأولون كانوا يؤدون بالعبادات بقلب حي، يعرفون حقيقة هذه العبادة التي يؤدونها. أما للأسف كثير من الآن يدخل في الصلاة يتوضأ كأنها عادات فقط، هكذا أتوضأ وصلي، لأن الوضوء شرط للصلاة لصحتها، ما تقبل صلاة إلا بالوضوء، لكن ما يعرف حقيقة هذا الوضوء وأنه تهيئ للقاء الله، تعظيم لله، أنت تتوضأ تعظيما لله إجلالا لله حتى تخرج السيئات من أعضائك، ثم بعد الوضوء تطهر قلبك من السيئات. ماذا تقول بعد الوضوء؟ من يحفظ دعاء الذي يقال بعد الوضوء؟ ها يا إخوان، نريد المجموعة الخلفية، نبدأ من السطر الأخير ونحن نازلين. يلا أحسن، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما الأجر قبل الدعاء؟ ما الأجر؟ أحسن، تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. شوف كيف يعني ذكر يسير، كثير من الناس الآن يغفلون عنه. أنت علم أهلك، اسأل إخوانك ماذا تقولون بعد الوضوء. هذا الإخوة من أول ما ينبغي المسلم أن يتعلمه. أيضا دعاء آخر يا إخوان، ما ينفع، ما يصلح دفوة. نعم، اللهم اجعلني، هذه الآية، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فاللهم اجعلني، نعم، قل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأيضا دعاء ثالث، أحسن، هذا يقال في كفارة المجلس، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال من قالها كتبت في رق في ورقة وختم عليها وما تفتح إلا يوم القيامة لعظم أجرها. كم الآن نضيع مثل هذه الحسنات، لأن ما تعلمنا أو ما ننتبه لها نتناساها. نتأمل كيف بعد الوضوء تقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما تطهرت الطهارة الظاهرة كذلك تتطهر الطهارة الباطنة بالتوبة إلى الله. اللهم اجعلني من التوابين، اصدق هذه الكلمة، اجعلني من التوابين، خلاص أتوب من كل معصية، واجعلني من المتطهرين، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم تمشي إلى المسجد، ماذا تشعر في قلبك وأنت تمشي إلى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة يقول ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يمشي إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ماذا يحدث؟ قال إلا تبشبش الله له، يفرح الله تعالى به، إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. تخيل ولدك ولا إن شاء الله باكر تتزوجوا عندكم أولاد ولا في منكم حد متزوج الآن؟ ما في. طيب يعني يكون عندك أولاد وتخيل ولدك غاب عنك يعني سنوات في سفره في دراسته وجاءك البيت دخل بيتك، كيف يكون يعني حالك وفرحك بهذا الولد تأخذه وتعانقه؟ أو أنك أنت غبت عن أمك أو عن أبيك فترة طويلة في سفر ثم رجعت، كيف تدخل البيت وقلبك منشرح وفرح وتحضن أمك وتحضن أباك؟ انظر إلى رحمة الله تعالى، الله تعالى يفرح بك وأنت تمشي إلى المسجد إلى بيته وهو الغني عنك، لكن هذا من رحمة الله بنا وإحسان الله تعالى علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يأتي إلى المسجد، قال فهو زائر الله، زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فتمشي إلى المسجد قلبك فيه شوق فيه فرح أن الله تعالى الآن يفرح بي وأنا أمشي إلى بيته. تدخل المسجد ماذا تقول؟ قدمك اليمنى تدخل تقول بسم الله، اللهم صلي على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه إذا فتح الله لك باب الرحمة فزت بكل خير، خشعت في صلاتك ووفقك الله تعالى. وقبل هذا دعاء المشي إلى المسجد ماذا؟ نعم حسن، سؤال الله تعالى النور، لأن الصلاة نور، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل بصري نورا واجعل خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. هكذا تسأل الله تعالى النور أن ينير قلبك، ينير يجعل في لسانك نورا في سمعك نورا، حتى تسمع القرآن بنور، حتى تتلو القرآن بنور، حتى إذا قلت هذه الأذكار في الصلاة تقولها بنور من قلبك فتخشع في صلاتك. فهذه الصلاة تنير قلبك، تنير أعمالك، تنير حياتك، تنير قبرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة الإخوة قبل المرور على الصراط الناس تلقى عليهم ظلمة، يكونون في ظلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقسم الأنوار، فمنهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه. شوف هذا التفاوت في الأنوار بحسب ماذا؟ بحسب التفاوت في ماذا؟ في الإيمان، وخاصة في الصلاة، كما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. تنتظر الصلاة في المسجد، تقرأ القرآن، تدعو الله تعالى والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دمت في مصلاة تنتظر الصلاة في الملائكة تدعو لك، انظر كيف تتهيأ للصلاة. الإخوة بهذا الفعل بالتبكير للصلاة والتهيؤ لها تخشع بإذن الله في صلاتك. أما أنك مباشرة أنت الآن مشغول بالدنيا هكذا أول ما تسمع الإقامة تذهب وتدخل الصلاة الله أكبر، وأنت الآن قريبا مشغول بالدنيا لا بد أن تفكر في الدنيا، يأتيك الشيطان يذكرك بما كنت عليه قبل الصلاة قريبا. أما الإنسان إذا بكر إلى الصلاة وتهيأ لها وقرأ شيء من القرآن بالفعل يخشع لصلاة بإذن الله. ثم يقام للصلاة، إذا أقيم للصلاة هكذا لن تخاطب نفسك الله أكبر، الآن جاء الموعد الأعظم مع ربي جل وعلا، الآن جاء اللقاء العظيم مع رب العالمين، تقوم إلى الصلاة بخشوع، تقف في الصف، تسوي الصف. وإذا قمت في صلاتك هكذا الإخوة تحاسب نفسك فتفكر في بعض الأمور قبل أن تدخل في الصلاة. أولا تقول يا نفس الآن تدرين بين يدي أن أنا من سأقوم الآن؟ الإخوة الأمر عظيم والله الإخوة، لو أن الإنسان كشف له عن الغطاء وكأنك يعني ترى الله وأنت في صلاتك ما تطيق هذه الصلاة، بل ما يمكن أن تصلي إذا كنت ترى الله تعالى. الإنسان ما يطيق أن يرى الله تعالى في الدنيا، موسى عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الله حقيقة اشتاق للقائه، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ظهر الله تعالى الجبل كما يليق بجلاله، حتى قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأشار إلى طرف إصبعه هكذا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شوف إلى عظمة الله تعالى، تخيل أنت تقف أمام هذا الإله الذي يندك الجبل من عظمته وجلاله، تقف بين يدي إله حجابه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. تقف أمام هذا الإله الذي كلامه لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الأمر في غاية العظمة. تقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. ثم تقول لنفسك يا نفس يمكن أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة، أليس كذلك؟ ما تدري والله الموت يأتي بغتة يا إخوة، ما تقول أنا نصلي وبعدين نصلي، لا الموت يأتي بغتة، ما يدري الإنسان متى يموت. كم من إنسان نام ثم مات قبضت روحه وما استيقظ لصلاة الفجر، لما ذهب أهله يوقظون للصلاة إذا بفلان خلاص ميت. وهكذا الموت متى سيأتيك؟ إذا ماتت في الصلاة سيأتيك بين الأوقات التي هي بين الصلوات، فما تضمن نفسك إذا صليت صلاة تصلي الصلاة التي بعدها أبدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله أوصني وأوجز أعطيني وصية وجيزة قصيرة، قال أذكر الموت في صلاتك. والله أعظم وصية، أذكر الموت في صلاتك وقد صلي صلاة مودع. قال فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. تخيل تقول لنفسك هذه خلاص آخر صلاة سأصليها. كان بعض السلف إذا قال يصلي يستشعر أن ملك الموت من خلفه، خلاص أعطاه مهلة يصلي هذه الصلاة ثم يقبض روحه. تخيل هكذا أن ملك الموت الآن خلفي سيقبض روحي الآن، كيف ستصلي؟ ستخشع في صلاتك، ستحسن صلاتك، لكن لماذا ما نخشع؟ ما نتذكر الموت في صلاتنا. فإذا تذكرت الموت خشعت في صلاتك. ثم كذلك تقول لنفسك الآن كم من المسلمين سيصلون هذه الصلاة؟ الآن صلاة الظهر ستأتي قريبا، كم سيصلي في العالم من المسلمين؟ ملايين سيصلون. طيب أنا ما ترتيبي عند الله بين هذه الملايين؟ كل واحد له مقام معلوم، كل واحد له درجة عند الله. الله تعالى يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط وهذا كذا. قال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كل له درجة عند الله. هذا الأول في الصلاة، في صلاة الظهر هذا فاز بالمركز الأول عند الله، خشع وصلى على السنة حركة حركة وقلبه كان مع الله تعالى، وهذا في المركز الثاني وهذا في العاشر. اسأل نفسك هل أنا من العشرة الأوائل؟ الأرض فيها علماء، فيها زهاد، فيها عباد، فيها عصاة، فيها ناس مختلفين، أنا ما ترتيبي عند الله؟ ما تدري هل أنا من المليون الأوائل ولا من المليون الأواخر ولا من المئة الأوائل ولا المئة الأواخر ولا ماذا؟ هذا يعينك على المنافسة، تقول إذا أنا سأنافس الآن هذه الصلاة مدام هي آخر صلاة على الأقل أفوز بالمركز الأول أو أكون من العشرة الأوائل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لا نتنافس في الدنيا. فتقبل على صلاتك بهذا القلب، تنافس تسارع إلى الله وتخشع فيها. ثم الإخوة المسلم إذا قام في صلاته عليه أن يتفكر في كل حركة وفي كل قول، لأن الصلاة عبارة عن أقوال وحركات. تريد أن تخشع في صلاتك لا بد أن يكون قلبك حاضرا مع الأقوال ومع الأفعال، وإلا كانت الأفعال في الحقيقة بمنزلة الصور التي لا حقيقة لها. يعني إنسان يركع ويسجد وقلبه يعني ما يتحرك مع السجود والركوع، ما يعرف قيمة الركوع والسجود، عظمة الركوع والسجود، كأنه يؤدي حركات في الظاهر هكذا، أو يقول بلسانه أقوالا عظيمة وما يشعر في الحقيقة بماذا يتكلم، لأنه ما يعرف معاني ما يقول. تكون أقواله بمنزلة الهذيان، هذا يشبه السكران في صلاته. الله تعالى يقول الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم إيش سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ليش الله نهى السكران؟ لأنه ما يدري ما يقول في صلاته وماذا يفعل في صلاته، صلي كذا بالظاهر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لابد أن تخشع وإلا كنت فيهم بالسكران في صلاتك. يعني بالله عليكم الآن واحد يقول الله أكبر ثم إذا به يفكر في الدنيا يذهب قلبه إلى السوق وإلى العمل وإلى الدراسة، وين الله أكبر؟ تقول بلسانك الله أكبر من كل شيء ثم تكون الدنيا أكبر في قلبك فتفكر فيها. لو كنت صادقا في هذه الكلمة ما فكرت واسترسلت مع الشيطان. نعم الإخوة الإنسان ضعيف، نحن لسنا بملائكة ما نخطئ، لا، لابد إذا دخل إنسان في صلاة سيأتيك الشيطان ويذكرك بكذا بكذا أذكر كذا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا انتهى أقبل، فإذا ثوب للصلاة وقيم للصلاة أدبر، فإذا انتهت الإقامة أقبل. قال حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول له أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. سبحان الله، بعض الأشياء ما تتذكرها إلا في صلاتك، وهذا شيطان مخصوص لهذه الصلاة، اسمه ماذا؟ خنزب، مختص يعني خصيصا لصرفك عن الخشوع للصلاة، فلا بد تجاهد هذا العدو. الله أكبر تقول بلسانك وقلبك من كل شيء، فلا يخطر ببالي إلا ربي جل وعلا، ما أفكر إلا بالله وعظمة الله. وتأمل إلى جمال الصلاة، تدخل على الله دخول العبد الذليل على الملك الجليل، الله أكبر، وترفع يديك هكذا. هل في يوم من الأيام تفكرت لماذا أنا أرفع يدي في الصلاة هكذا وما حقيقة هذا الرفع، ولا بس حركات هكذا في الصلاة نؤديها؟ شوف الآن الشرطة إذا قبضوا على اللصوص استسلموا ماذا يفعلون؟ يرفعون أيديهم مستسلمين، هكذا تدخل على الله كأنك تقول يا رب خلاص أنا مستسلم لك، مكبر أكبرك وأعظمك وحدك، الله أكبر، وتضع اليمنى على اليسرى، ما تقف هكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى، سئل أحمد رحمه الله عن هذا فقال ذل بين يدي عزيز، و ما ترفع رأسك هكذا في الصلاة، لا، حتى رقبتك لها عبودية في الصلاة، تنظر إلى محل سجودك هكذا، تطأطأ من رأسك تنظر إلى محل سجودك، ذل لله تعالى. بل هذا القيام في حد ذاته تعظيم لله، هيبة من الله. شوف أنت ما تصلي وأنت جالس، لا، القيام مع القدرة من أركان الصلاة. لو أن الإنسان صلى وهو جالس ويستطيع أن يقول هل صلاة مقبولة صحيحة؟ لا، صلاة باطلة. طيب ما السبب في هذا القيام؟ شوف أنت تخيل في مجلس الملك، دخلت على الملك وجلست تكلمه وأنت جالس، وآخر هكذا قائم عند الملك واقف يكلمه وهو واقف، شك أن هذا أعظم يعني احتراما تقديرا للملك. هكذا أنت الآن تقدر وتعظم الله تعالى في صلاتك، تحترم الله، تقول ما تجلس. وتقول بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، من يحفظ دعاء الاستفتاح؟ اسمعنا دعاء الاستفتاح بالصلاة. الصحابة كيف كانوا يحرصون على كل يعني قول في الصلاة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني شوفك أسمعك تسكت سكتة بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، ماذا تقول في هذه السكتة؟ من يحفظ هذا الدعاء يا إخوان؟ ما علينا، إحنا الآن الإخوة القصد من هذه الأسئلة أن نحاسب أنفسنا، مو قصد شيء يعني، لا والله أن نحاسب أنفسنا. شوف هذه أشياء يسيرة، نعم صلاتك صحيحة، هذا الدعاء مستحب، لكن يعني لماذا ما نتعلم مثل هذه الأذكار؟ الله هذا أعظم ما ينبغي أن نتعلمه في صلاتنا. أنت جاوبت كثير منه. طيب. أحسنت. شوف الكلمات كلها تعظيم لله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني عظمتك ولا إله غيرك، تعظيم لله. وفي الوقت سيدركنا ما نستطيع أن نشرح الصلاة كلها، لكن القصد الإخوة أن نقف مع هذه الوقفات ونخشع في صلاتنا. انظر كيف تقرأ سورة الفاتحة، ما أجمل هذه السورة، تناجي ربك بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. طبعا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أول كلمة تحمد ربك على نعمة، الحمد لله رب العالمين، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة الهداية، نعمة أن أقامني بين يديه هذه الصلاة. كم من الناس الآن نائمون عن الصلاة، محرومين من الصلاة، نعمة من الله، نعمة الصحة والمال والأهل والولد، وتعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله رب العالمين، تشعر في قلبك بمحبة لله وتقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ترجو رحمة مالك يوم الدين، تستعد للقائه في يوم الدين يوم الجزاء. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بالله عليكم إنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، اهدنا اهدنا، ثم بعد الصلاة يخرج ينظر إلى النساء، ينظر إلى المسلسلات، ينظر إلى الأفلام، تقول اهدنا وتخرج بعد ذلك تخالف قولك، يخرج بعد الصلاة يدخن، يخرج بعد الصلاة يعني يتكلم بالغيبة والنميمة. أين كلمة اهدنا الصراط المستقيم؟ والله لو كنت صادقا فيها والله بس هذه الكلمة يا إخوة، ولا كلمة الله أكبر تمنعك من كل المعاصي. اهدنا الصراط المستقيم، وتأمل الآن كيف بعد ذلك تركع في الصلاة. لو قيل لك تخيل يعني صورة هي أعظم صورة للتعظيم والخضوع وأنت قائم، ما في صورة أجمل من هذه الصورة، صورة الركوع، ظهرك هذا هكذا ينحني ذلا لله تعظيما لله، سبحان ربي العظيم. تسجد تضع أشرف أعضائك على الأرض ذلا لله، اعرف قدر السجود، أنت الآن تتذلل يعني غاية الذل لله، تتذكر علوه، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى فوق السماوات العلى، تشعر بخوف وهيبة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحان ربي الأعلى أعلى من كل شيء، فما أقدم شيء على الله وعلى محبة الله. كيف بعد ذلك تذهب تكلم النساء وتكلم فلانة وفلانة وتصافح فلانة يعني إخوة الله هذا الذي يفعل هذا الشيء، والله ما عرف قدر الصلاة وما عرف حقيقة الصلاة وكأنه ما يصلي. الإنسان إخوة عليه أن يعرف يعني المقصد من هذا المجلس الإخوة، أن يعني نعرف قدر هذه الصلاة التي نحن نؤديها في اليوم والليلة، لأنها إذا صلحت صلحت كل أعمالنا. وتأمل في ختام الصلاة، سبحان الله ما أجمل هذه الصلاة، في ختامها تجلس بعد أن قمت وعظمت الله وأثنيت على الله ومدحت الله، تجلس كأن الله يقول لك أكرمتك الآن، اجلس يا عبدي، كنت معظما لله وأنت قائم، ما تقول التحيات وأنت قائم وتسلم وأنت قائم، يعني هذا هو التعظيم، لكن تجلس كأن الله أكرمك قال اجلس الآن واسأل حاجتك قبل السلام، تدعو الله تعالى وتسلم. وتأمل كيف ختمت الصلاة بالسلام، كل واحد يسلم على يعني إخوانه، يدعو لهم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والملك يقول لك ولك بمثله. لماذا ختمت الصلاة بالسلام؟ السلام ما معنى السلام عليكم ورحمة الله؟ يعني أسأل الله أن يسلمكم من المعاصي والآثام والمصائب. لماذا؟ لأن العبد في صلاته هو في حفظ، في صيامة، الله تعالى يحفظه ويصونه ويرعاه لأنه قريب من الله، أنه قريب من الله. فإذا انصرف من الصلاة جاءته الفتن والشهوات والدنيا، فيسأل الله السلام. إذن المقصد الإخوة أن نتفكر في هذه الصلاة وفي حقيقة أفعال الصلاة حتى نصلي بقلب حاضر، بقلب خاشع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصيب الناس من الصلاة وأن نصيبهم متفاوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، عشر الصلاة. ثم قال: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. درجات. يمكن بعض الناس يصلي للأسف وما يكتب له إلا الحسنات القليلة المعدودة. فعلينا الإخوة أن نقبل على تعلم الصلاة. كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حركة حركة. يعني مثلا لو قيل لك متى ترفع يديك في الصلاة هكذا تكبيرة الإحرام، هذا الموضع الأول. هي أربع مواضع في الصلاة، أربعة مواضع. تكبيرة الإحرام الموضع الأول. أيضا متى نرفع اليدين في الصلاة؟ يا أخوان من يجيب هنا؟ قبل الركوع. أحسنت، لما تقول الله أكبر وتركع ترفع يديك، وبعد الركوع تقول سمع الله لمن حمده، هذا الرفع الثالث. وأيضا لا، قبل السجود ما في، بعد السجود ما في، بعد عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، هذا الموضع الرابع إذا قمت من التشهد الأول. هذا يعني فعل يسير الإخوة. بعضنا يقول يعني فعلت ولا ما فعلت الأمر يعني ما يختلف كثيرا، ما يفرق. لا، شوف هذه حسنة، هذه سنة، والسنة حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. طيب أنت في صلاة الظهر مثلا كم ترفع يديك في الصلاة؟ احسبوها رياضيات الآن. أربع ركعات في هذه المواضع الأربع، يعني الناتج كم مرة في صلاة الظهر ترفع يديك؟ لا يا أخوان، أنتم في التقنية وحسابات. عشرين؟ لا، وين أنت الآن؟ تكبيرة الإحرام واحد، مرة واحدة ما تتكرر. والركوع عندك أربع ركوعات في الصلاة، يعني والركوع قبل مرة وبعد مرة، يعني كم؟ ثمان مرات، مع الركوع ثمان مرات قبل وبعد، وتكبيرة الإحرام تسعة، والقيام من التشهد الأول عشر مرات. تخيل يعني عشر مرات، والمرة بعشر حسنات كم يعني؟ مئة حسنة فقط بسبب هذا الرفع، يعني غير الحسنات التي تكسبها في صلاتك في أذكارك وأفعالك الباقية، لكن هذه مئة حسنة بسبب هذا الفعل اليسير. شوف الفرق بين واحد يعني تعلم هذه السنة، شوف كيف السنة فيها بركة عظيمة الإخوة. لماذا نقول علينا بالعلم، خاصة علم الدين؟ هذا يقربك إلى الله درجات. تخيل واحد الآن يطبق هذه السنة صلاة الظهر يكسب مئة حسنة، وآخر ما يطبقها، بس تكبيرة الإحرام رفع يدي الله أكبر، بس عشر حسنات، هذا مئة حسنة. طيب يحسبها مو في صلاة الظهر، في الصلوات الخمس، كم سيكون الفرق بينهما؟ لا تحسبها صلاة يوم يومين، لا، عشر سنوات، عشرين سنة. هذا يطبق هذه السنة وهذا ما تعلم، كم سيكون بينهما من الفرق في الحسنات بسبب هذه السنة فقط؟ ها يا إخوان، كم حسنة الفرق بينهما؟ ملايين الحسنات، سبحان الله. على ماذا؟ على شيء يعني يسير جدا، كثير من الناس يستهينون به. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخشوع في صلاتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. وأنا في الحقيقة والله سعيد يعني بهذا اللقاء، نسأل الله تعالى أن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن نكون الإخوة ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن هذا الكلام أصبح حجة عليك، إما أن يكون لصالحك أو يكون عليك، فنسأل الله تعالى أن يكون هذا الكلام حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.